الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الليلة الموافق للخامس والعشرين من جمادى الأولى لعام 45 و400 ألف، وفي مسجد بن ضحية في محيفيف، نقوم أمام إخواننا حفظهم الله وبارك فيهم، مذكرين لأنفسنا ولهم بما نرجو أن ينفعنا الله عز وجل به. فإن الله عز وجل شرع التذكير، فقال سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى. فالناس مع التذكير ينقسمون إلى قسمين كما بيّن الله عز وجل في الآيات السابقات: قوم ينتفعون وقوم يعرضون. فنسأل الله السلام والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر أصحابه، وهكذا ابن مسعود أخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تذكير أصحابه، والحمد لله أن هذا السبيل أخذ به أهل السنة وطلاب العلم، يذكرون الناس بما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. سمعنا من الأخ محمد دعكون حفظه الله قدم طيبة ذكرنا فيها بفضل الله عز وجل على هذه المحافظة قديما وحديثا، حيث أقبل الله عز وجل بقلوبهم على الإسلام، وذهبوا مهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفتحوا مع غيرهم الفتوحات ومصروا الأمصار. ويذكر لهم الفتوحات في بلاد مصر وإفريقيا، وما زالت الكتب العلمية تعج بأسماء المحدثين من أهل المهرة. فينبغي لأهل المهرة أن يأخذوا بطريقة أسلافهم الذين ضحوا من أجل العلم والعمل. انظروا كم المسافة بين هذه البلاد وبين مكة والمدينة وبين إفريقيا، ولم تكن ثمة طائرات ولا سيارات، وإنما ركوب على الركاب أو على الخيل أو غير ذلك من المركوبات، ولكن كانت همم الناس عظيمة. الناس عرفوا الحق وبذلوا من أجل الحق، ونحن الآن هممنا ضعيفة. أحدنا همته لا تخرجه للصلاة في المسجد، همته لا ترفعه لحضور خطبة أو محاضرة أو درس أو قراءة كتاب أو قيام ليل أو صلاة ضحى أو صيام نهار أو حفظ القرآن أو غير ذلك من الأعمال الصالحة التي شرعها الله عز وجل لعباده. فلا بد للإنسان أن ينظر إلى طريقة أسلافه الصالحين ويسير عليها ويأخذ بها. وهكذا سمعنا من أخينا أبي عثمان الصنعاني حفظه الله كلمة طيبة في بيان قول الله عز وجل: إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. أقسم الله عز وجل وهو الصادق سبحانه وتعالى، وكلامه يقبل بغير قسم، لكنه أكد ذلك: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ثم بين ذلك فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. فسعي الناس عائد إلى هذين السبيلين، سبيل السعادة وسبيل الشقاوة. وفي القيامة لا يجد الإنسان إلا ما سعى له في دنياه، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، شكرهم الله عليه يوم القيامة ويضاعف لهم المثوبة والأجر، ويشكرهم في دنياهم بتثبيتهم برزقهم بعونهم بقبول دعائهم بتفريج كربهم بتيسير أمورهم إلى غير ذلك. وهكذا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يعني تأتي يوم القيامة ليس لك إلا ما قدمت من العمل، وسعيك إن كان خيرا رأيته، كما قال الله عز وجل لسعيها راضية، وإن كان شرا لقيته، نسأل الله السلامة والعافية. فكانت كلمة طيبة في هذا الباب العظيم الذي لو جعلها السالك نصب عينه لسعى ما يقربه إلى الله وما يرضي الله سبحانه وتعالى عنه، وما يكون فيه موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى لو أراد الناس يبقون في الجنة على حال واحد لخلقهم كما خلق الملائكة، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لكن خلق آدم في الجنة ثم ابتلاه بما ابتلاه به من الاختبار من الأكل من الشجرة فأكل منها فأهبط إلى هذه الدنيا فوقع في الاختبار والابتلاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فصار سعي الناس في إيمان وكفر، وكل سيجازى بما عمل، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، كما أن النار دخلوها بسوء أعمالهم كفرهم وشركهم. فسعي الإنسان ينبغي أن يكون له، يعني يحرص عليه حرصا عظيما، فإن سعى في الخير حافظ عليه لا تذهب حسناته، وإن سعى في الشر تاب إلى الله وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الدنيا في سعي، حتى ولو كنا على الفرش نحن في سعي. سعي الآخرة لا يشترط فيه الجري ولا يشترط فيه المشي، قد يكون من سعي الآخرة ما يكون بالمشي، ومنها ما يكون بالسرعة، ومنها ما يكون يعني وأنت على فراشك بلسانك، ومنها ما يكون بقلبك، ومنها ما يكون بجوارحك تعمل لله عز وجل بما شرع وأمر، هذا هو السعي. فتستطيع وأنت على فراشك أن تكون ساعيا إلى الله سبحانه وتعالى بذكره بدعائه بقراءة القرآن بمراجعة العلم بغير ذلك مما يفعله الناس، بل بالنية الصالحة. قال معاذ رضي الله عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وكذلك يستطيع المسرف أن يسعى إلى النار وهو على فراشه، ربما بنيته السيئة وبأعماله السيئة وبأقواله السيئة، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نركز على هذا الأمر المهم، أمر السعي إلى الله عز وجل ركضا إلى الله بغير زادي إلا التقى وعمل المعادي، هذا هو الذي كان عليه السلف، كان عليه الصحابة يسعون إلى الله عز وجل بما يقربهم إليه وبما يباعدهم من مساخطه وغضبه. أيها الأخوة، كانت خطبتي اليوم في بيان معنى اسم التواب لله عز وجل، وعلمنا أنه يدل على معنيين: أحدهما أنه يوفق عباده للتوبة ويعينهم عليها وشرعها لهم، الثاني أنه يقبل من عباده التوبة فيتوب عليهم بقبولها بمغفرة ذنوبهم وسترها. فينبغي للمسلم أن يحقق معنى هذا الاسم العظيم، هذا الاسم الذي قرنه الله عز وجل بتوبة آدم. أول معصية يرتكبها الإنسان هي الأكل من الشجرة التي حرمها الله عز وجل على آدم، فلما أكل منها تاب إلى الله فتاب الله عليه، وتاب عليه لأنه هو التواب الرحيم، هكذا يقول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ثم علل سبب توبته عليه: إنه هو التواب الرحيم. التواب صيغة مبالغة في كثرة توبته على عباده وتجاوزه عنهم، وقرن اسم التواب باسم الرحيم ليدلل أنه رحم العباد بمشروعية التوبة لهم وبقبول التوبة منهم. وإلا كان العبد محملا بالأوزار الثقال والأحمال التي تعجز عن حملها ربما الجبال، والإنسان يحمل ذنوبه ومعاصيه، لكن سبحان الله كانت التوبة ماحية لكثير من الذنوب والمعاصي، لا سيما إذا قبلها الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها، وفي رواية تهدم ما قبلها، وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بل كما قلنا بأنها تبدل سيئاته حسنات، كما قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه ثلاث جرائم عظيمة. الشرك من مات عليه خلد في النار وبئس القرار. القتل من مات ولم يتب منه إن لم يتجاوز الله عنه فهو متوعد بالعذاب العظيم، كما قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والزنا الذي توعد الله عز وجل الزناه بالزواني بأشد ما يكون من العذاب، يعلقون في عراقيبهم في مثل التنور، ومع ذلك يقول في شأن هؤلاء: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا فضل عظيم، هذا فضل من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين التائبين الرجاعين عباد الله. لننظر كيف كان حال خلص المؤمنين وذروة الموحدين وخيرة الأنبياء والمرسلين مع هذه الشعيرة العظيمة التوبة. مبدأهم آدم أبو البشرية حين أكل من تلك الشجرة تاب إلى الله وأناب ورجع واستغفر واعترف: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليه واجتباه وهداه وأكرمه وكان نبيا مكلما. وهكذا نوح عليه السلام يبعثه الله في أمة كافرة معرضة، ومع ذلك ادعوهم إلى التوبة والاستغفار، ويلازم التوبة والاستغفار كما قال الله عنه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وكان في دعائه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهكذا هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يدعون إلى التوبة ويحققونها في أنفسهم ويدعون غيرهم. بل من عجيب شأن التوبة وعجيب شأن الأنبياء والمرسلين في هذا الباب أن إبراهيم يبني البيت العتيق، يبني الكعبة المشرفة مع ولده إسماعيل، ويقول: ربنا ظلمنا أنفسنا، أو يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ننظر إلى هذا الحال. نحن أحدنا إذا صلى الصلاة والحمد لله فعل خيرا، لكن ربما تعاظم في نفسه وما رأى أن له ذنوبا يحتاج أن يتوب ويستغفر منها. وهذا يبني البيت العتيق، البيت الذي ما يزال الناس يصلون فيه إلى الآن ويطوفون به، وله أجر في ذلك لأنه من الدعاء إلى هذه الشعيرة العظيمة. وأغلب شأن الحج على شريعة إبراهيم، الطواف والسعي ورمي الجمار وعرفات ومزدلفات وكل ذلك اقتداء بإبراهيم عليه السلام، ومع ذلك يتوب إلى الله عز وجل ويسأله قبول التوبة. وهكذا موسى عليه السلام، موسى عليه السلام يقتل رجلا بالغلط بالخطأ ومع ذلك يتوب ويؤوب ويستغفر، ويرسله الله ويبعثه بعد ذلك ويقول: ربي إني قتلت منهم نفسا، يعني يعترف بهذا الأمر الذي وقع منه مع أنه قد تاب إلى الله، تاب الله سبحانه وتعالى عليه. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فماذا تحدث عن أمره بالتوبة، أم مبادرته إلى التوبة، أم لتحضيضه على التوبة، أم لكثير من الأعمال التي كان يقوم بها صلى الله عليه وسلم؟ فمن ذلك أن الله أنزل عليه فيما أنزل من القرآن: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الآية أو هذه الصورة عباد الله نزلت بعد أن دخل أهل اليمن في الإسلام، ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها على أصحابه بعد أن أنزلها الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح جاءكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وعلى نفدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، لكن لما جاء هذا الفتح بماذا أمره الله؟ فسبح بحمد ربك واستغفره، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنه كان توابا. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه هذه السورة؟ لم يصلي صلاة إلا وربما قال في ركوعها وسجودها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها. بل قالت له عائشة: يا رسول الله، يعني تتعجب من هذا الأمر الذي أحدثه؟ فأخبرها أن الله أنزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلازم هذا الدعاء في ركوعه في سجوده، يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، وبين السيدتين وهو يقول: اللهم اغفر لي، وقبل تسليمه وهو يدعو بالمغفرة، وفي مجالسه ربما دعا بالمغفرة والتوبة أكثر من 100 مرة، كما قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد. كم مجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن هو يعلمنا كم ذنوبنا، كم معاصينا، وكم نتوب. صلى الله السلامة والعافية. ربما يوم كامل ما نقول: ربي اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. وربما يمر يوم كامل ربما ما تقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، إني لا أستغفر الله أكثر من 70 مرة، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم هذه الشعيرة. كان يقول في سجوده: ربي اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره. وهكذا كم هي دعوات النبي صلى الله عليه وسلم بمغفرة ذنبه، مع أن الله قد غفر له، ولكنه يعلمنا. يسأل الله التوبة مع أن الله قد تاب عليه، ولكنه يعلمنا. وهكذا إذا أذنب العبد أي ذنب يدعوه صلى الله عليه وسلم إلى التوبة. ولا أدل من ذلك من حين اتهمت زوجه عائشة رضي الله عنها الطاهرة البرية المبرأة بما أشاعه أهل النفاق وأبشوه، فقال لها: يا عائشة، إن كنت ألممت بشيء فتوبي إلى الله، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهي بريئة، وأوحى الله بعد ذلك إليه ببراءتها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وما زال الرافضة إلى الآن يتهمونها بما اتهم به المنافقون وأشاعوه وأوشوه، مع تبرئة الله عز وجل لها. هذا يدل على أنهم يسيرون على سير أهل النفاق، حذو القذة بالقذة، نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم لازم التوبة وتاب الله عليه وعلى أصحابه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني ليثبتوا على التوبة، ليوفقوا للتوبة، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم. نعم عباد الله، تاب عليهم وثبتوا على هذه التوبة، حتى قال كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه الذي تخلف عن غزوة تبوك ولم يكن له عذر، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جعل المنافقون يقسمون بالله ويحلفون زورا وبهتانا أنهم عذروا وأنهم شغلوا أو كذا وكذا من الأعذار، والنبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم بما ظهر منهم. فلما جاء كعب بن مالك رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إن كذبتك أخشى أن يفضحني الله سبحانه وتعالى. ثم كان من قوله، يعني أنه تاب إلى الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لهم: أما هذا فقد صدقكم. ثم أخرهم الله عز وجل 50 ليلة، 50 ليلة لم ينزل فيهم شيء من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم منع من كلامهم وأمر نساءهم بهجرهم، هم 3: كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية. ثم بعد ذلك جاء الفرج من الله عز وجل بقبول توبتهم، فقال كعب بن مالك: يعني شكرا لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، من تمام توبتي ألا أحدث إلا صدقا. قال: قد أبلاني الله منهما أبلاني، وأراد أن يتصدق بجميع ماله شكرا لله عز وجل على قبول توبته. يفرحون بالتوبة، يفرحون بالتوبة لعلمهم بعظيم شأنها. نحن الآن حين تقول للإنسان تب إلى الله، يعني أسهل ما يكون عنده. كثير من الناس الذين يستفتون يعني في أيمان، يستفتون في أعمال ارتكبوها، يستفتون في أشياء مثلا ما هناك حدود عليها، ما هناك حدود، فنقول تب إلى الله، فيظن أن كلمة تب إلى الله من أسهل ما يكون، ويظن أن تب إلى الله يقول أتوب إلى الله. تب إلى الله أن تحقق شروط التوبة. شروط التوبة: الندم على فعل الذنب، فمن فرح بذنبه واستمر في فرحه بذلك الذنب، هذه ما هي توبة. هذه رجل كان يتعاطى الزنا يقول استغفر الله واتوب إليه، وفرحان بالأيام التي قضى فيها الزنا، هذا ما تاب. التوبة ندم، كما جاء في بعض الأحاديث، يعني الحديث لا صح لكن المعنى عليه. وهكذا الإقلاع، لابد أن يقلع عن الذنب، ما يستمر في الذنب، يقول استغفر الله أتوب إلى الله، ربما هذا من الاستهزاء والسخرية، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا العزم على عدم العود، يعزم ألا يعود إلى الذنب، فإن قدر الله عليه وعاد فليحدث توبة جديدة يغفر بها ذنبه ويستر بها عيبه ويتجاوز بها عن سيئته وزلته. وهكذا إن كان الذنب فيما بينه وبين الناس ما يكفي، يقول استغفر الله أتوب إليه، أخذ أرض الناس يقول استغفر الله، أو أخذ المال، أو وقع في العرض، لابد من التحلل من هذه المصائب التي وقع فيها. فإن كان مالا رده، وإن كان مظلمة ردها، فهكذا تحلل من الذنوب والمعاصي، إلا إذا كان قد اغتابه ولم تصل الغيبة إلى المغتاب فيستغفر له ويدعو له. وهكذا إن وقع في عرضه ما يذهب يقول له فعلت بزوجتك، هذا لا يجوز، هذا يؤدي إلى التخبيب ويؤدي إلى الاقتتال ويؤدي إلى الشرور. لكن عليه أن يتوب ويحقق أركان وشروط التوبة التي ذكرت. وهكذا إن كانت ذنبه ببدعة، يجب عليه مع الشروط التي سبق ذكرها الإصلاح والبيان، الإصلاح لما أفسد في زمن بدعته، والبيان أنه كان على ضلالة وكان على خطأ. وهكذا إن كان ذنبه نفاق فعليه أن يتوب بالشروط المذكورة، ثم الإصلاح والبيان والاعتصام بالله عز وجل. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فالتوبة التوبة يا عباد الله. علينا أن نحقق هذه الشعيرة العظيمة وأن نتوسل إلى الله عز وجل باسمه التواب أن يتوب علينا وأن يتجاوز عنا، كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. نتوسل إلى الله عز وجل أن يتجاوز عن ذنوبنا وعن سيئاتنا وأن يكرمنا بالكرامات العظيمات قبل أن نموت، لأن التائب من الذنب كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية في حق من تاب في حياته واستغفر قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها وتاب توبة نصوحا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولو كانت الكفر ولو كان السحر ولو كان الشعوذة ولو كان القتل ولو كان الزنا ولو كان ما كان من الذنوب والمعاصي، إذا تاب توبة نصوحا تاب الله عليه. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأما من مات على الشرك ولم يتب فهنا لا يغفر شركه أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فقد افترى إثما عظيما. هذه الماحة إلى ما أشرنا إليه في خطبة الجمعة، وأيضا من الأمور التي إشار إليها أن التوبة والعود إلى الله عز وجل يكون بتوبة عامة من جميع الذنوب والمعاصي، لأن الإنسان قد لا يستحضر كل معصية، فعند ذلك يتوب إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي، يندم على فعلها، يبتعد عنها، يعزم أن لا يعود إليها. وهكذا توبة خاصة من كل ذنب يذكره على حدته، وتوبة من تأخير التوبة، وهذا ذنب عظيم. ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أن كثيرا من الناس ربما يعصون الله عز وجل ويسوفون التوبة ثم يتوبون من الذنب الذي ارتكبوه ولم يقع منهم توبة من تأخير التوبة، فتقع عليهم معرة من ذلك الشر العظيم الذي كانوا قد ارتكبوه، فيجب تعجيل التوبة، تعجيل التوبة. وكل الزمن وقتها إلا ما كان عند الغرغرة وطلوع الشمس مغربها، وإلا تتوب في الفجر، في الليل، في النهار، في الظهر، في العصر، في أي وقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها. وقتها جميع الأوقات مستغرقة لجميع الزمان ولجميع المكان، تتوب في مكة أو تتوب في المهرة أو تتوب في صنعاء أو تتوب في أوروبا أو تتوب في أمريكا، تتوب في البحر، تتوب في البر، تتوب على فراشك. يجب على الإنسان أن يستحضر هذا الباب العظيم. امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت فيما وقعت فيه من الفاحشة، وتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منه أن يرجمها، ويرجمها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلعنها بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهكذا أحدهم يلقى امرأة ويقبلها ونحو ذلك، ثم يأتي تائبا راجعا إلى الله عز وجل. كانوا يتعاظمون الذنوب، كان أحدهم يرى الذنب فوق رأسه مثل الجبل، ونحن حالنا إلا ما رحم ربنا، نرى الذنوب والمعاصي علينا مثل الذباب، يعني شو هكذا ونسي الذنب، نسي المعصية. ما نحن فيه الآن من تسلط اليهود، شر البرية الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، تسلطوا علينا بسبب ذنوبنا، بسبب ما نعاقر وما نفعل ولم نتب إلى الله عز وجل. والله لو تابت الأمة الإسلامية توبة نصوحة لرأيت اليهود والنصارى في أذل ما يكون من الحال، لكن أين التوبة؟ صاحب الأغاني غني ولا يبالي، صاحب الزنا يبحث عن الزنا ولا يبالي، صاحب اللواط يبحث عن اللواط ولا يبالي، أصحاب المخدرات لا يبالون عن تناولها ولا يرعون عن بيعها، أصحاب الخمور وهكذا، المساجد فارغة، وجار المسجد ما يبالي بحضور المسجد. ونقلد الكافرين إلا ما رحم ربنا، ربنا سبحانه وتعالى. ثم نقول لماذا لا ننتصر؟ لن ننتصر ما دمنا في ذنوبنا ومعاصينا لم نتب إلى الله عز وجل منها. كان الناس في السنوات الماضية إذا وقع الزلزال عرفوا الذنب، فيأمر أمراؤهم بكسر آلات اللهو والطرب وبإراقة الخمور وبمنع الزنا وبمنع كذا وكذا، هكذا كانوا يفعلون، فيرفع الله ما نزل بهم وما حل ببلدانهم وينتصرون ويحفظون. أما نحن الآن نسأل الله السلامة والعافية، صلى الله السلامة والعافية. جميع ذنوب البشرية موجودة في الأمة الإسلامية، فمنهم من يدعي الإسلام وليس من أهل الإسلام، يعبد القبور والأوثان والأضرحة وما يسمون بالأولياء، يتعاطى السحر، يسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ليسوا من أهل الإسلام. فذنب الشرك موجود في هذه الأمة، الزنا موجود في هذه الأمة، السرقة موجودة في هذه الأمة، الخمر موجود في هذه الأمة، الأغاني موجودة في هذه الأمة، الربا موجود في هذه الأمة، الاختلاط، تقليد الكافرين. ماذا بقي من الذنوب التي أهلكت بسببها أمم ليست موجودة في هذه الأمة؟ ما أعرف من الذنوب إلا وقد وقع. الله عز وجل يقول فكلنا أخذنا بذنبه، فكل الأمم التي سبقت أخذها الله بذنوبها، ونحن الآن نعاني من الذنوب. تسلط علينا اليهود، تسلط علينا الرافضة، تسلط علينا النصارى، وأهل الإسلام في أضعف ما يكون من الحال. ما السبب؟ السبب عدم التوبة إلى الله عز وجل، عدم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى الجميع أن يتوب إلى الله عز وجل، حكاما ومحكومين، على الجميع أن يتوب إلى الله رجالا ونساء، وأن يحققوا هذا المعنى العظيم، معنى التواب، يرجع إلى التواب ويسألونه أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يعينهم وأن يلهمهم رشدهم. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والله المستعان.